بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على الموقع الإلكتروني. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثالث من شهر جمادة الأولى من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا العاشر من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. ونحن الليلة أيها الأحبة على أو سيكون موضوع الدرس في مسألة يحسن أن نعطي تمهيدا عنها قبل أن نقرأ. تلكم هي مسألة علو الخالق جل جلاله. هذه المسألة التي ركزها الله تبارك وتعالى في الفطر البشرية، فمسألة علو الله على خلقه، وأرجو أن ينتبه لهذا الأمر، ثابتة بثلاثة أدلة: ثابتة بالفطرة، وثابتة بالشرع، وثابتة بالعقل. هذا أمر لا بد أن يستحضر طالب العلم، وسيتكلم الشيخ تبعا لها على مسألة الاستواء. أما مسألة الاستواء فدليل العلم بها الشرع فقط، فلا مجال هنا للعقل على الإطلاق. إذن ينبغي التفريق بين مسألة العلو وبين مسألة الاستواء. مسألة العلو ثابتة بالفطرة، وإذا أردت أن تعرف الفطرة في هذا فعليك بطفل لم يبلغ السادسة من عمره، واسأله قل أين الله، وستجد فورا يتجه بالإشارة إلى السماء. وأما الشرع فيكفيك أن الإمام الذهبي ألف في هذا مجلدا، وغيره من أهل العلم، ومن آخر من تكلم فيها الشيخ أسامة القصاص رحمه الله، الذي ألف في هذا مجلدين وقتل، نسأل الله يكون عند ربه شهيدا، قتله مجرم ومبتدعة لبنان من الأحباش وغيرهم بسبب هذه المسألة. هذا من الناحية الشرعية. فالفطرة دلت على علو الله، والشرع دل على علو الله، والعقل أدلة العقل تدل على أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه، لأن الذي يعبد ويرجى ويخشى ويسجد له ويصلى له لا بد أن يكون له العلو، ما يكون له السفل ولا يكون له الدنو، وإنما له العلو تبارك وتعالى. هذه المسألة يا أحبه، مع أنها من البدهيات المسائل، وكما قلت هي مسألة فطرية، إلا أن هناك من أهل البدع والأهواء من استدرجه الشيطان في هذا الأمر فجحدوا علو الذات لربنا تبارك وتعالى، ولم يثبتوا له إلا علو الشأن والقهر، وهذا انحراف بالفطرة، انحراف بفطر الناس، تكذيب لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيمر معنا إن شاء الله حديث الجارية التي وهي طفلة صغيرة لما ضربها سيدها وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين الله، قالت في السماء، ويدرسون في كتبهم إلى هذا اليوم في معاهد عملاقة وأسماء كبيرة أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. نصدقكم ولا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ حتى تعرف أن هناك ما يصح أن يسمى محادة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنك لو قلت لو سألت عن الله بأين لكان متحيزا، والأشياء تحوزه وتحيط به، والله منزه عن هذا، إذن لا يجوز السؤال عنه بأين. وهي القضية الأساسية اللي قلنا لكم أنهم لا يفهمون من صفات الله إلا ما يليق بصفات المخلوق، فيقعون في التشبيه، ثم يتخلص من حفرة التشبيه إلى مهلكة التعطيل والتأويل. فهذه المسألة يا أحبة هي مسألة فطرة. من أراد أن يعرف دليل العلو الفطري فليسأل طفلا لم يصل السادسة أين ربه، إما أن يشير بإصبعه ولا يتلفت بنظره إلى جهة العلو. العجيب أن مشرك قريش وكفار العرب لا جدال عندهم في هذه القضية، ولم يثبت عن كفار قريش ولا كفار العرب كلهم أن أحد مسألة جحد مسألة علو الله على خلقه أبدا. يا سبحان الله، أيكون عباد الأصنام يقرون بعلو الله على خلقه وأناس ينتسبون للملة لا يقرون لله بما أقر الله به لنفسه وأقره له رسول صلى الله عليه وسلم وشهدت به فطر الخلائق والعالمين كله؟ إنه أمر محير فعلا، يعني لم ينقل ولا بنص ضعيف أن أحد من مشرك العرب جحد علو الله على خلقه أبدا أبدا. يبدأ الشيخ رحمه الله فيقول: العلو علو قهر وعلو شان. قال في يعني ياهو يأخذ كما تعلمون يقطع الأبيات على كلمة كلمة ثم يشرحها. فقال العلي: فكل معاني العلو ثابتة له، علو قهر فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه والله الواحد القهار. وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. شوف القاهر، وبعدين جاب النص الصريح إيش؟ فوق عباده. أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. وعلو الشأن فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمجير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر أو أن يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطير والتمثيل. قال الله تعالى: وما من إله إلا الله. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما الله بغافر عما تعملون. وقال تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون: فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. هذا شوف كم عدد الآيات كم عدد الأدلة التي أوردها الشيخ حافظ في هذه المسألة. وهذا كما قلت لكم من توفيق الله لهذا الرجل أنه أوتي استحضارا عجيبا لسوق الأدلة الشرعية بالعشرات على المسألة التي يريد الكلام فيها رحمه الله. ثم قال وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام. أي معنى؟ علو الشان وعلو القهر. يقول هذه ما خالف فيها أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه. وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه وأساءه بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان واتبع السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان مثل من؟ الحلول والاتحاد نسأل الله السلام والعافية. ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله وجود هو الوجود بأسره. ومنهم من نزهه عن وجود ذاته وصفه بالعدم المحض. ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته للعجز وغلى بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق ووصفه بضده. ومنهم من غلى في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون ووقع في أعظم من ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن الشيخ رحمه الله لما ساق الأدلة كلها على ما يليق بربنا تبارك وتعالى وما وصف الله بنفسه قال إن مسألة العلو التي تتعلق بالقهر وبالشأن ما حد جادل فيها. أين حصل الخصام؟ في علو الذات. ثم بيّن أن أهل الزيغ في هذا طرائق قددا. فهناك من قال إن الله في كل شيء ولم ينزهه حتى عن الأماكن النجسة تعالى الله عن ذلك. وهؤلاء هم أهل الحلول والاتحاد ودهاقرة التصوف من أصحاب هذا الرأي الذين قال قائلهم ما في الجبة إلا الله ويقول بجبة على نفسه. هذا فريق. الفريق الآخر من جحد أن الله تبارك وتعالى أن له العلو وخلص إلى صفصطة من صفصطات الفلاسفة قال إن الله له وجود مطلق. أين؟ ما يعرف أين. كيف؟ لا يعرف كيف. وهذا من ما تأثر به من تربوا على أفكار أرسطو وأفلاطون الذين قالوا بالحقيقة المطلقة التي لا وجود لها إلا في الأذهان ويمتنع تحققها في الأعيان كما يقول شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها. وخاصم من خاصم في مسألة العلو علو الذات زعما منهم أنه يلزم من هذا انحصار الله تبارك وتعالى وأن المخلوقات تحوزه، وهؤلاء أسخف الناس عقولا لأنهم لم يستحضروا النصوص الشرعية التي بينت عظمة الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مخلوق من مخلوقاته وهو الكرسي يقول وسع كرسيه السموات والأرض، أجل كيف يكون من خلق الكرسي والسموات والأرض؟ لا إله إلا الله، ما أعظم شأنه. فهؤلاء أيها الأحبة إنما أوتوا كما قال الشيخ أحسنوا الظن بمن قلدوا فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم. هم أرادوا التنزيه، وليس هذا بتنزيه، إنما هذا والعياذ بالله تعطيل وتعدي على مقام الله تبارك وتعالى. سمواته وأرضه كلها، كل سموات كل الأفلاك ليست بالنسبة له إلا كخردلة في كف أحدكم. فمن أين تحوزه الأشياء؟ من أين تحوزه؟ لكن هو والعياذ بالله الهوى وتحكيم العقل في نصوص الشرع. أما التسليم الذي هو طابع المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ماذا يفعلون؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هذا العقل إذا صاد بنصوص الشرع أدوس على هذا العقل بالنعال، لأنه عقل قاصر، عقل قاصر، عقل مشوب بالهوى والمرض والغباء والجهل وكل مصيبة من المصائب. كيف تحكم عقل بهذه الآفات في كلام الذي يعلم السر وأخفى العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ ثم استعرض الشيخ يعني بطريق الإشارة مسألة القدرية ومسألة الجبرية ومسألة المعتزلة الذين وصلوا إلى وصف الله بالجهل وإن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هذا كله والعياذ بالله نتيجة أمر واحد، تحكيم العقل في نصوص الشرع، وجعل العقل هو الذي يحكم ويكون له الحكم والسلطان في هذا. يقول الشيخ في وصفهم: ففروا من الهدى إلى الضلالة، ومن الرشد إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهدى الله الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وساروا معهما حيث سارا، ووقفوا حيث وقفا، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف ما أروع وصف الشيخ حافظ لما عليه أهل السنة. نسأل الله أخوان أن يرزقنا الثبات على دينه حتى نلقاه وهو على راضي سبحانه وتعالى. كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة، على عباده فوقهم، مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. القلوب والفطر مجبولة على هذا، والنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. فمن ذلك أسماء الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو، له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. المحقق يقول أن الحديث ضعيف وذكر تخريجا له أيضا قال من ضعفه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. شوف كلها منصوص فيها باسم إيش؟ وصفة العلو. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال تعالى: إنه علي حكيم. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا. إذن هذه الأدلة كلها تثبت معاني العلو الثلاثة: علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. الآن سيتكلم عن الاستواء. وكما قلت لكم أيها الأحبة، طريق العلم بالاستواء هو الشرع فقط. لو ما ذكر الله أنه استوى على عرشه ما يمكن أن نثبت هذه الصفة. لكن العلو، الكافر الذي لا يؤمن لا بالكتاب ولا بالسنة تجده في فترته إيش يقر بالعلو. قال: ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه، كأن الشيخ يريد أن يقول أنه يلزم من الاستواء إيش؟ العلو. ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما قال تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. وقال تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. التدبير ما دام من السماء يلزم منه إيش؟ العلو. الآية: وقال تعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو الله الذي فوق السماء وفوق الأرض وفوق كل شيء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وفي حديث أنس في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث بطوله، وفي آخره قال: وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. قد رواه الشافعي في مسنده وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن خزيمة وغيرهم، وقد جمع أبو بكر بن أبي داود طرقه في جزء وسيأتي إن شاء الله تعالى بطوله وألفاظه في إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه. قال محمد بن عثمان الحافظ: هذا حديث صحيح. وذكر المحقق ابن القيم أشار إليه في اجتماع الجيوش الإسلامية. وعن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض فذكر حديثا طويلا. قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: أصبت يا محمد، لو أتممت ثم استراح فغضب غضبا شديدا. من الذي قال ثم استراح؟ اليهود عليهم اللعنة. يعني يثبتون أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض ستة أيام، قالوا جاءت وثنية قالوا ثم استراح، فلازم من هذا أن يكون إيش؟ استراح من إيش؟ من تعب. وهو الذي نفع عن نفسه ذلك في قال: ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهم وما مسنا من لغوب، أي تعب أو عياء. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من إيش؟ من لفظ من كلمة وصف اليهود بأن ربنا استراح. فأنزل الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رواه ابن منده والحاكم وصححه في إسناده البقال، ضعفه ابن معين. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ لاحظ سؤال الصحابي بأين، فهل أنكر عليه السؤال بأين؟ ويدرس في الأزهر وغيره إلى هذا اليوم على معتقد الأشاعرة أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش فاستوى عليه، رواه أبو داود بن ماجه. وقال الذهبي إسناده حسن، ورواه الترمذي وحسنه، ولكن لفظه وخلق عرشه على الماء. وقال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مرة عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا ثم فتقها فجعلها سبع أراضين. الحديث إلى أن قال فلما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش، رواه السدي وابن جرير الطبري في تفسيره والبيهقي في الأسماء والصفات. والحديث المحقق يرى أنه ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع، الحديث بطوله، رواه النسائي في تفسير سورة السجدة من سننه الكبرى. هنا أريد أن أنبه أيها الأحبة إلى مسألة قد يستشكل بعض الأخوان من طلاب العلم هذه الأحاديث مع ما فيها من ضعف. هذا الأمر ما دام أن عندنا ثابت بالنصوص القطعية وهو القرآن الكريم فلا يضر أن تأتي بعض النصوص ولو كان فيها ضعف، فإن هذه من الشواهد والمتابعات وبعض الأحاديث قويها بعضها، وطبيعة البحث العلمي لازم أن يجمع الإنسان نصوص المسألة الواحدة في هذا الأمر. قال وفيه أخضر بن عجلان قال الذهبي وثقه بن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولينه الأزدي وحديثه في السنة الأربعة، وهذا الحديث غريب من أفراده. ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى. إذن التصريح الأول شو التصريح؟ بوصفه سبحانه تعالى بالعلو وبالأعلى والعلي اثنين والمتعالي. هنا التصريح بالفوقية، الفوقية هذه دليل قاطع. قال الله تعالى وهو القاهر فوق، أين الفوق؟ هو ما علا وارتفع. وهو القاهر فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم، شوف الوصف له، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات. شوف صرح صلى الله عليه وسلم بأن حكم سعد وافق حكم الله من فوق سبع سماوات. أتريد أصرح من هذا؟ وأصله في الصحيحين، وهذا سياق ابن إسحاق. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. شفت كيف الفطرة السليمة؟ لأن القصة في مسألة زينب كما تعلمون من كانت زوجة له؟ زيد، وما أطاقت أنها تبقى معه، والله تبارك وتعالى له الحكمة المطلقة. وكان زيد يسمى زيد بن من؟ ابن محمد، كان يسمى زيد بن محمد. فلما أبطل الله تبارك وتعالى قضية التبني ونزل عليه تبارك وتعالى قوله ادعوهم لآبائهم، إذا زيد ابن من؟ ابن حارثة.
وليس سيد ابن محمد، لتجتث هذه العادة التي ترسخت في نفوس العرب في جاهليتهم، انه كيف الانسان يتزوج زوجة متبناه؟ مو هو متبناه، هو رباه عنده هو قادم، لكن هذا سيد ابن حارثة، والده حارثة رجل معروف للقاصي والداني، ما يعني ما مشت الامور، او شاء الله تبارك وتعالى الا يكون هناك اختلاف بين زيد وبين زينب، فطلقها وجعل الله لها فرج. ثم زوجه الله تبارك وتعالى بزينب بنفسه سبحانه وتعالى، زوجه بها ليبطل ويجتث من نفوس الناس كلمة كيف يتزوج الإنسان من كان متبنيه في يوم من الأيام، ما رباه عنده، هل صار ولدي ولا رضع من زوجتي ولا. فمن هذا من حكم التشريع، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رضي الله عنها تفتخر، وحب الفخر بالشيء الطيب، ومن لا يفتخر بفعل رب العالمين، تقول أنتم أهاليكم زوجكم، فوها فلان زوجها وفلان زوجها، أبو بكر زوج عائشة، عمر زوجك يا حفصة، لكن أنا من زوجني؟ رب العالمين من فوق سبع سماوات، إذا شرف دونه كل شرف لهذه المرأة لا شك بذلك. إذا تصريحها رضي الله عنها بهذا الشرف الرباني، وسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وإقراره لها صلى الله عليه وسلم دليل من أدلة العلو. وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهلت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى يعني إيش ينزه، لأنه ما يجوز أن يقسم أحد على الله تبارك وتعالى، حتى عرف ذلك أو عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لها كذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. وساق الحديث وله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. زاد أحمد: وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. الحديث ضعيف جدا، الحديث معروف عند أهل العلم أنه حديث إيش؟ حديث الأوعال، هو ضعيف جدا. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله تبارك وتعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. وفي إسناده الرقاشي ضعيف ومعناه ثابت في الكتاب والسنة. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه، وذكر الحديث. وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحة: فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: هكذا قال في داره في المواضع الثلاثة، يريد مواضع الشفاعات الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه. وعن عمر بن عبد الملك قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثني عن ربي عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي. هذا موضوع الشاهد. ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش والعسال في المعرفة وضعفه الذهبي. وعن جابر بن سليم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. ولو شاهد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث عمران بن حسين في بدء الخلق كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون. حديث صحيح أصله في البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار. رواه البغوي وسكة الذهبي عنه. وعنه رضي الله عنه العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الذهبي رواه عبد الله بن أحمد في السنة وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد بن العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي وأبو عمرو الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر وفي تواليفهم وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل. ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء قال تعالى آمنتم في السماء. إذن لاحظوا أيها الإخوة لماذا الشيخ يحشد هذه الأدلة حتى الضعيف منها. هو يسوق الآيات وليس في هذا الكلام ويسوق أحاديث صحيحة أجمع العلماء على صحتها ويسوق أحاديث يا ضعف، لكن الاستشهاد بها في مقام أمر ثبت أصله بالكتاب والسنة ما يضر أنك تستشهد ببعض الأحاديث الضعيفة. كل هذا لإبطال هذا الزعم المتوارث عبر قرون عند أناس إلى اليوم يحرفون فطر أطفالهم ويقولون إذا سألك أحد أين الله قل لا أدري أو قل في كل مكان. هذا واقع. وأشهد الله أنني تناقشت مع أحد أساتذتي وهو يشرف علي في الدكتوراه عن هذه القضية فسألت هذا السؤال إذا سألك طفلك أين الله قال أقول له واحد من جوابين، إما أقول له في كل مكان ولا أقول له قل لا أدري. هذا الأمر يا إخوة نحن لا نحس بهذا الانحراف لما من الله به على بلادنا من دعوة الشيخ المجدد والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ووجود كتب أهل العلم ووجود علو السنة وفي دعاة الأمة وعلمائها وخطبائها ودعاتها وأساتذتها والغير. هذا أمر نحسه لكن لا يحسه ولا يعلم مدى خطورته إلا من احتك بمن يفرض عليهم معتقد البطلان، وتجدهم رجالات يحملون شهادات عالية ولهم عقول وأذكياء لكن زين لهم سوء أعمالهم في هذه القضية حتى جحدوها والعياذ بالله وأولها. فالشيخ رحمه الله مقصوده مقصود كبير جدا، هو يريد أن من يأخذ هذا الكتاب ويعتمد عليه ويناقش هؤلاء حشد لك كل الأدلة. يعني يقول إيش ليش يقول لا يوردها كلها هنا حتى يكون لك من الزاد الشرعي في إيمانك ويقينك أولا ثم في مناقشة المخالفين ثانيا ما يردهم إلى الجادة. قال ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء قال تعالى أأمنتم من في السماء. شف لاحظ من في السماء من هو الله تصريح لفظ آية أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذه من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. هذا موضع الشاهد، أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ شوف ما في أحد في عزمات عمر في المرتبة الثانية إلا خالد رضي الله عنه، ما عنده أنصاف حلول في هذه المسألة. نعم نعم السيف. قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول برساله ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ، يعني نسل، من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا أيها الأحبة هو حديث الخوارج، هذا الرجل الذي وجد بهذه الفظاظة يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله، ويقول إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة ما أذن للصحابة بقتله، وإلا هذا ظاهر كلام الاعتراض على حكم الله وعلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع منهجا للأمة. أنا أرجو انتبه لهذه القضية لأنها قضية معاشة الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم أي أمر يكشف له الوحي، ما يتصرف إلا بوحي، لكن لما يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يضرب في ركاب عباد الله ويقول أنه بفعل مثل منين لك وحي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع منهجا للأمة، قال إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس. إذا نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ولهذا قال لخالد لعله أن يصلي. خالد اعترف قال رب مصلي ليس في قلبه شيء، قال لم أمر أن أشق عن قلوب الناس. ثم يأتي أمر من برهان من براهين نبوته صلى الله عليه وسلم، إنه يخرج من ضئضة يعني نسل وعقب، هذا وناس وأحد الخارج معروف كثرتها يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون منه والعياذ بالله. ورد لأدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، في الرواية الأخرى لأقتلنهم قتل عاد، وفي حديث آخر اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. هذا الفكر يا إخوة هو فكر الخوارج، والعجيب أن من انحراف الخوارج المعاصرين الآن أنهم يرون أن لا يكون الخروج إلا على دولة الخلافة التي يزعمونها، بينما ورد الحديث تمرق مارقة على فرقة، يعني يكون فيه اختلاف بين الناس وبين الاتجاهات فيخرج الخوارج، وهذا الآن واقع في سوريا. داعش وما أدراك ما داعش يمثلون فكر الخوارج، ولا يقتلون إلا علماء أو دعاة أو قادة، مجرد تختلف معه في مسألة يستحيل دمك. هذا هو فكر الخوارج. فالذين يظنون أن الخوارج انقرضوا وأنهم من الفرق النظرية، هذا يعيش في عماء ما يدري أين رأسه أو جاهل. الخوارج يخرجون وسيبقون يخرجون، لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال لأمتي اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. لكن من يقتلهم؟ يجي كل واحد يأخذ سيفه ولا مسدسه ويقول هذا خارج الطخ يضربه،
لا، الحدود يا أخوان ما تقام إلا بوجود سلطان، حتى لو كان سلطان جائر ما يترك الناس غابة وحوش القوي يفترس الضعيف، ما يمكن هذا. لكن موضع الشاهد أن مسألة الخوارج وجودهم واعتراضهم على أحكام الله، اعتراضهم على كلام الله، على كلام الله، ترى هذا الحراف قديم ومتجدد مع الأيام وسيستمر إلى قيام الساعة، ويروجون هذه الأيام أنه كيف الآن هؤلاء خارجون على مدري وش وكذا كذا، هذا كلام يكذبه حديث تمرق مارقة على فرقة، يعني وجود افتراق، فيه افتراق بين الاتجاهات الإسلامية، مثلا في الشام عندك يعني واضح فيه، وخرج الخوارج واستحلوا من استحلوا وقتلوا علماء وقتلوا في العراق مثل ذلك دعاء وعلماء وقادة، وهذا والعياذ بالله فكر منحرف. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الثبات على دينه. وعن معاوية بن الحكم هذا حديث الجارية، وهذا أيها الأحبة أصرح، تدري أن واحد ناقشناه ونحن طلاب في الماجستير ماذا تعدى هذا السفيه وهو لا يزال حي يرزق على مقام رسول الله، يقول أخذها على قدر عقلها والله، وأنا من ضمن اللجنة ناقشته محمد علي الصابوني لما أخرج سفهاته اللي كانت في مجلة المجتمع ويرفع عشان الأشاعرة وأنهم أهل السنة، شكرت له لجنة بعمالة كل الشريعة، كنت أنا والدكتور علي عباس الحكمي والدكتور صالح بن حميد والدكتور أحمد الناصر من ضمن اللجنة، فلما جبنا حديث الجارية اللي بنقراها الآن قال الرسول أخذها على قدر عقلها، قلنا إذن يكفي يكفي سوء أدبك يا قليل الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله جامل يا مجرمي، جامل جارية طفلة صغيرة، وهو ما جامل طواغيت قريش اللي يهددونه ويقول له من وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على الأترك، الطواغيت الذين هم سولة وجولة ما جاملهم، ويجامل طفل لا تملك لنفسها حول ولا طول، من يقبل هذا الكلام؟ هذا الأمر، ولعلمكم درسني 4 سنوات في كل الشريعة، هذه من رموز الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. فحديث معاوية بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، مكان بالمدينة، فأطلعت ذات يوم فإذا الذئب أو فطلعت غريب أن سكرها في التشكيل، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، فأطلعت اللي هي الجارية ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة، يعني ضربها كف، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني لا مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفلة دي جارية ما أحد يضرب، بل المرأة ما تضرب يا أخي، فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أثقها؟ قال ائتني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله؟ شوف اللي درسون طلابهم في الجامعات في الأزهر وغيره أنه لا يجوز السؤال عنه بأين، وشوف رسولك يقول أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة أخرجه مسلم، لو لم يكن من الأحاديث إلا حديث الجارية لكفى بهذا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك والشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من هو الذي في السماء؟ الله. الرحم شجرة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أبي 7. شوف الأرباب 7. قال: 7 6 في الأرض وواحد في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ شوف هذا الرب الحكيم صلى الله عليه وسلم ما قال له اقطع واخس ويا خسيس وقال لا 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 اخذاه بالتدرج قال له انت تعبدهم قال سبعة وينهم ستة في الارض وحد السماء فمسكه مع الامر الذي لا يمكن ان يفر منه اللي تعد رغبتك ورهبتك يعني اذا اصاب من هو قال فايهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حسين اما انك لو اسلمت علمتك كلمتين تنفعانك قال فلما اسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين شوف على السليقة رضي الله عنهم وارضاهم علمني الكلمتين اللتين وعدتني فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي قال الترمذي هذا حديث الحسن الغريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إن كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها من الذي في السماء الله رواه مسلم في صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزبل فسمعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصعد على منبره وقال ما بال أقوام تبلغني عن أقوام أن الله خلق سبع سماوات أن الله خلق سماوات سبعة فاختار العليا فسكنها وأسكن سمواته من شاء من خلقه ثم اختار خلقه فاختار بني آدم فاختار العرب فاختار مضر فاختار قريشا فاختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم قال الذهبي هو حديث منكر رواه جماعة في كتب السنة وأخرج ابن خزيمة في كتاب الصحيح لكن كان موضوع الشاهد إيش إن الله خلق فاختار العليا فسكنها يعني له إيش صفة العليا ولو كان الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وذكر باقي الحديث التي فيها الله عز وجل ومعنى في السماء يا أحبابنا ليس معنى السماء يعني في مظروف السماء لا معنى في بمعنى على أي على السماء وشوف فرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل وهذا لما تناقش من المبتدعة يعني أخذ النخلة وأحفرها إلى أخليها فوق وأدخلكم فيها ولا أربطكم على جذوع النخل ففي بمعنى إيش على لما يقول سيروا في الأرض يعني حطوها أنفاق وبعدين امشوا وسطها هذا المعنى ولا على الأرض محمد في رأس الجبل يعني حضرنا خندق ودخلناه في رأس الجبل ولا على هذه أدلة يعني الأشاعرة لا يعرفون معنى في حرف في أقول لا يعرفون ما معنى حرف في في اللغة العربية يطلق فيه ويراد به الظرفية فأقول الطلاب في الفصل القلم في جيبي يعني في مظروف جيبي والطلاب في مظروف الفصل وأقول محمد في الأرض محمد في الجبل محمد في السطح أي على فحين يقول إن الله في السماء ليس ما هم يقولون إذا قلنا في السماء معناته أنه في مظروف السماء إذا نخلص من هذا إذا نجحد العلو لا هذا من غبائكم فإنما فيه بمعنى على أفيكون فرعون أدرى بمعنى المعنى منكم فرعون يقول له صلي بلكم في جذوع النخل أجيب الوعد وأربطه على سارية النخلة أما على كلامكم ما يصير فيه إلا في مظروف يعني وسط النخلة ما قال بهذا ولا معتوه إذا عرفت الآن كيف الضلالة أنه حتى في حرف من حروف اللغة شوف ظلت الأشاعرة ومن على منهجهم في أن في بمعنى على فظلت في المعتقد ولذلك يا شباب الأمة معرفة اللغة العربية وأساليبها طريق صحيح لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح والمعتقد الشرعي الصحيح ولهذا كان الإمام الأزهري هو أوثق من يرجع له من أهل اللغة في معاني اللغة من الناحية العقدية. فقيه أكثر مشاعر ابن منظور وغيره ترى شاعر ذولا، لكن الـ 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 الإمام الأزهري علم في سلفيته في تفسير اللغة رحمه الله. قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له. وفي الباب أحاديث تأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الموت وفتنة القبر عشان نختم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي مررت برائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة بابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها، فقالت بسم الله تعالى. فقالت ابنته: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبر بذلك أبي؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ شف فرعون ما فيه ادعى الربوبية. قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. أين الشاهد؟ الذي في السماء أي في العلو. فأمر ببقرة من نحاس، البقرة هو القدر الكبير يا أخوة، تسمى القدر الكبير يسمى بقرة. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها. وساق الحديث بطوله، رواه الدارمي وأبو يعلى الموصري، وقال الذهبي: هذا حديث حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. موضع الشاهد: واحد في السماء. ورواه الدارمي في النقض، وقال الذهبي: حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فينادي جبرائيل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين أحبهم ربك وأحبتهم الملائكة وأحبهم جبريل. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.